محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي. يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي. الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر تتجدد بفضل الله الصحبة. وصلنا اليوم إلى نهاية رحلتنا مع أمنا أم سلمة رضوان الله عليها، وإن كان ختام ما لها من سير اليوم إلا أن ما شهدناه فيها من عبر سيرافقنا بإذن الله طيلة حياتنا. فالسيدة أم سلمة شخصية غنية بالأحداث التي تترك كل الأثر، والمواقف التي فيها أجل العبر. في اللقاء السابق أحبتي في الله رأينا السيدة أم سلمة أما من خيرة الأمهات المربيات لأبنائها، وشهدنا موقفها كزوجة صالحة لما أشارت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن تحلله من إحرامه كي يتبعه المسلمون في فك إحرامهم بعد صلح الحديبية، فجعل الله فرج المسلمين بسببها ونجاتهم عن طريقها رضوان الله عليها. ثم ما لبثت أن جاءتهم البشرى من الله قوله عز من قائل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه البشرى دليل على رضا الله عن صحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أمنا رضوان الله عليها فقد عاشت دورها بحقه أما للمؤمنين، وكانت بالفعل أما للمؤمنين، فقد امتلأ قلبها رأفة عليهم ورحمة لهم ولم ترد بهم إلا الخير. فها هي ذي والوحي ينزل في بيتها لأول مرة، ومن عادته أن ينزل في بيت أمنا عائشة، لكن ربما لأن المسألة لها صلة بالبشرى وهي أم البشائر أكرمها الله ونزلت الآية في بيتها. قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وإليكم الخبر كما ورد في عيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس قوله، يقول: وحدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة. قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك. تقول: قلت: مما تضحك؟ أضحك الله سنك. قال عليه الصلاة والسلام: تيبى على أبي لبابة. وكان أبو لبابة قد ربط نفسه إلى سارية في المسجد ندما على إفشائه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة في السيرة. قالت أمنا: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله أن تيب عليه؟ لاحظوا لهفة أمنا لتوبة الله على أحد أبنائها رضوان الله عليها، كم أحبتنا. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى إن شئت. يقول الراوي: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب على أمهات المؤمنين، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه الصلاة والسلام عليه خارجا إلى الصلاة الصبح أطلقه رضي الله عن أمنا من امرأة خير وبشائر، حقا رضي الله عنها وأرضاها.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، رأينا خلال صحبتنا لأمنا أم سلمة كيف بدأت رحلتها مع الابتلاء والمعاناة مع بداية الإسلام. أسلمت فتعرضت لاضطهاد مشركي قريش، رأت وزوجها صنوف العذاب ففرت بدينها إلى الحبشة وتركت الوطن وصحبة المعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحبشة في بلاد الهجرة عانت الغربة فصبرت، ثم أعادهم هي وزوجها أبو سلمة، ثم أعادهم الشوق إلى مكة فعذبوا واضطهدوا، فأرادت الهجرة إلى المدينة المنورة فلم يتم لها ذلك، وفرق بينها وبين زوجها وابنها، وخلع كتف ابنها أمام عينيها، وقضت سنة بعيدة عنه وعن زوجها. ثم تيسر أمر الهجرة إلى المدينة المنورة، ولكن الطريق كانت صعبة. هاجرت لوحدها مع ولدها، ثم وصلت المدينة وبدأت المعارك والغزوات، وفي كل غزوة توقع أن زوجها قد لا يعود فتفقده، ولم تكد تهنأ بالاستقرار في المدينة المنورة حتى استشهد زوجها ففقدت الزوج الحبيب. يعني سلسلة طويلة من الابتلاءات والمصاعب والمحن مرت بها السيدة أم سلمة، ثم كانت المكافأة، كان العطاء، كان العوض زواجها من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل ذلك حوالي 17 سنة من المعاناة، من يوم أسلمت حتى فقدت زوجها أبا سلمة. أحبتي في الله، هنا لابد لنا من وقفة. ففي هذه الحياة الدنيا المسلم قد يعاني بعض المتاعب بسبب إسلامه، وأكبر دليل ما يتعرض له بعض إخواننا المسلمين وأخواتنا في الغرب، تتم معاملتهم بطريقة مختلفة فقط لأنهم مسلمين. ينظر إليهم الناس في بعض الدول على أنهم إرهابيون، إن حصل أي حادث إرهابي أول أناس يوجه إليهم الاتهام المسلمون. أحياناً الملتزمة بحجابها ينظرون إليها على أنها متخلفة، وهي من حيث لا يعلمون قد تكون عالمة ذرة، لكن الحجاب يعني لبعض هؤلاء جهل وإرهاب. هؤلاء الملتزمون يعانون إنسانيا، والملتزم قد يعاني بسبب التزامه ليس في الغرب فحسب، قد يرفضه أقرب الناس إليه حسب المجتمعات. أحيانا قد يعاني في إيجاد الصحبة الصالحة فينعزل ويبقى وحيدا، يعاني اجتماعيا. والملتزم صاحب موقف قد يرفض وظيفة مثلا لأنها فيها شبهة حرام، ويدفع الثمن بأن يبقى بلا عمل، يعاني ماديا. والملتزم المسلم الحقيقي قد يسخر منه أحيانا من حوله، يعلقون عليه تعليقات سخيفة، يحقرون من شأنه، يطعنون بعقله لأنه أطاع الله عز وجل في موقف معين استخفوهم فيه بالطاعة، فيعاني نفسيا. وهنا قد يتساءل البعض، أليس هذا أمرا عجيبا؟ كيف يكون هذا الإنسان مع الله ويطيع الله؟ قد يسأل البعض، كيف يسمح الله عز وجل لهذا أن يحصل مع عبده الطائع من آثر رضوانه؟ لماذا يبتلى؟ لماذا يعاني؟ لابد أن يكون يقيننا وما ربك بظلام للعبيد. أحبتي في الله، هذا اختبار من الله، هذا المسلم يحقق السبب من خلقه، قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثانيا هو يدفع ثمن الجنة، وقد قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقله نحن لا نقاتل ولا نقتل، وإنما نجاهد أنفسنا وشياطين الإنس والجن، ونصبر على الطاعة وعن المعصية، نتعب لكن لنا وعد بالجنة. فإذا جاءت أختي الحبيبة، أخي الكريم، متاعب، أزمات نفسية أو اجتماعية أو مادية أو عاطفية بسبب استقامتك، بسبب طاعتك، بسبب صدقك، بسبب تمسكك بالقيم الصحيحة، بسبب خوفك من الله. لا تحزن، فأنت في أعلى مقام، أنت أختي في أعلى مقام. وقد قالها تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعلنا من هؤلاء ومع هؤلاء، آمين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كانت أمنا أم سلمة سباقة في الإسلام، سباقة في الهجرة إلى الحبشة، سباقة في الهجرة إلى المدينة المنورة. تعودت أن تكون من السابقين، وهدفها الأسمى أن تكون من السابقين في دخول الجنة. لكن كان هناك أمر يقلقها قليلا، فقد جاءت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فنزلت الآية قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. النساء والرجال عند الله سبحانه لا فرق بينهم، أمرهم فيطيعوا فيؤجروا فيدخلوا الجنة. فكلما قرأنا هذه الآية من الآن وصاعدا سنذكر إن شاء الله أمنا أم سلمة رضوان الله عليها ورحمة رب العالمين وعدله. ومن عدله سبحانه أنه لم يكلف النساء بالأمور التي لا يطقنها. فعلى سبيل المثال، ها هي ذا أمنا الحبيبة السيدة أم سلمة وقد صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر، فقالت له: ليت الله كتب علينا الجهاد كما كتبه على الرجال، فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم. فنزلت الآية بقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما كلف الله به بعضكم على بعض، الرجال على النساء والنساء على الرجال. فعلى سبيل المثال، الحجاب كلفنا الله به نحن النساء، وفيه جهاد تجاهد فيه المرأة نفسها الأمارة بالسوء التي قد تحفزها إلى أن تبرز مفاتنها وأن تلبس على آخر موضة أمام الناس وتتفنن في موديل الشعر. يعني باختصار، هذا التكليف، هذا الفرض، بعض النساء عاجزات عن أن يجاهدن أنفسهن عليه. وتتفنن إحداهن بالأعذار، تقول حر، تقول يخنقني، تقول يبشعني. وربما جرأ الشيطان البعض أن يقولنا الحجاب ليس فرضا، كل هذا لأنها لا تريد أن تجاهد نفسها الأمارة بالسوء. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما السيدة أم سلمة أمنا فكانت مستعدة لكل أنواع الجهاد، وفي أمنيتها الصادقة هذه رضوان الله عليها دليل على عزمها وقوتها واستماتتها لنصرة دين الله وصلابتها. وقد شهدت السيدة أم سلمة فتح مكة، حصار الطائف، وغزوة هوازن والثقيف، ثم حجة الوداع سنة 10 للهجرة. ثم وقعت المصيبة التي كانت في كفة، وكل ما شهدته أمنا من بلاءات سابقة في حياتها في كفة. جاء يوم الفراق، رحل الزوج الحبيب والنبي المعلم صلى الله عليه وآله وسلم. حزنت أم سلمة وبكت، ولكنها صبرت نفسها بأنها ستبقى على العهد وعلى طاعة الله إلى أن تلقى الزوج والرسول في الحياة الآخرة. وبالفعل ثبتت رضوان الله عليها على العهد، وكانت منارة للمسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم، تثبتهم على دينهم وتعاليمه. لم تترك فرصة للإرشاد والتعليم إلا انتهزتها حتى مع الأطفال الصغار. فهذا سعيد بن حسين رضي الله عنه يروي أنه دخل عليها يوما وهو غلام صغير، وكان في يده خاتم من ذهب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. فقالت السيدة أم سلمة للخادمة عندها: يا جارية، ناوليه، أعطيني الخاتم. فناولتها إياه، فقالت: اذهبي به إلى أهله واصنعي له خاتما، لهذا الطفل له خاتما من ورق من فضة. يعني تأملوا أحبتي في الله حكمتها. صحيح أنها تريد أن تعلم هذا الطفل، هذا الرجل الصغير، أن الذهب حرام فتأخذه من يده، لكنها لا تحزن قلبه، بل تأمر جاريتها على الفور أن تشتري له بدلا منه خاتما من فضة. فرضي الله عنك وأرضاك يا أمه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، اخترت هذا المثال البسيط جدا من تعليم أمنا للمسلمين أمور دينهم، لأقول إنها إن كانت حريصة على تعليم طفل صغير وهو يتذكر هذا الأمر ويحكيه، فكيف بنساء ورجال الأمة؟ في الواقع كان وجود أمنا السيدة أم سلمة ووجود أمنا السيدة عائشة رضوان الله عليهما وتأخر وفاتهما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العوامل المهمة التي جعلت الناس يقصدونهما، خاصة للسؤال والفتية. وقد جمعت السيدة أم سلمة بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية والفتن. وهكذا لما انتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه، بقيت هذه البيوت مثابة للناس يقصدونها، متعلمين، مستفتين أو ملتجئين، فكانت تهدي الحائرة وتعلم الجاهلة وتحمي الملتجئة وتنجد المستغيث. ولبث الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم، الخلفاء فمن دونهم، يخضعون لأزواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خضوع الأبرار لأمهاتهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. استأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نكمل بعده إن شاء الله حتى النهاية مع أم سلمة أمنا، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كانت المدينة المنورة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منبع العلم، ومنها انتشر نوره إلى جميع أنحاء العالم، وممن حمل لواءه أول الأمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال والنساء من آل بيت وغيرهم، فهم سادة الأمة وقادتها، وهم سادة المفتين والعلماء. واختلف الصحابة رضوان الله عليهم بين مكثرين من الفتية وبين متوسطين فيها وبين قليلي الفتية، والسيدة أم سلمة تعتبر من المتوسطين في الفتية. أما السيدة عائشة على سبيل المثال فهي من المكثرين من الفتية، بل هي من أهم علماء الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم، كما سنرى بإذن الله عندما نشرف بصحبتها في أجمل وأنفع اللقاءات. أما السيدة أم سلمة أمنا الحبيبة، فإني لن أفصل في شيء مما جاء من آرائها الفقهية، فالمقام لا يتسع، وإنما أكتفي فقط من باب الاستئناس بذكر بعض المسائل الفقهية التي كان لها رأي فيها ودليل. على سبيل المثال، من المسائل التي تكلمت فيها مسألة جواز المسح على العمامة أو الخمار من عدمه في الوضوء. كذلك تكلمت في سؤر الهرة، هل هو طاهر أم لا؟ وهناك أيضا مسألة، هل هناك فرق في تطهير ما أصابه بول طفل صبي أو طفل فتاة؟ يضاف إلى ذلك بعض المسائل النسائية، منها ما أقصى مدة للنفاس ثم بعدها تطهر المرأة، مسائل كثيرة وغيرها، ولكل واحدة من هذه المسائل تفصيلها وأدلتها، ولكن كما ذكرت لكم لن نخوض فيها، فالمقام لا يسمح بذلك. لكن كما ترون هي مسائل لمجرد ذكرها يشعر الواحد أنها دسمة وعلمية وتشتمل على تفاصيل وأدلة ومناقشات ومقارنات. ونحن في حب آل البيت سير وعبر، ليس من أهدافنا الفقه، ولكن من أهدافنا أن نتعرف على أهل هذا البيت العريق، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان ورد عنهم شيء من الفقه أو رواية الحديث أو الحكمة أو الشعر أو أي شيء آخر من جوانب سيرتهم العطرة، لابد أن نذكره، وأحيانا نفصل وأحيانا نكتفي بالتلميح على حسب ما يتسع له المقام. وإن ذكرنا شيئا من هذا عن السيدة أم سلمة تلميحا، فذلك كي نعرف مكانة أمهاتنا، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدات آل البيت النبوي، وأن لبعضهن مكانة علمية لا ينبغي أن تخفى على أحد، فهذا من أبسط حقوقهن علينا. وكذا لابد أن تفهم النساء أن العلم والفقه ليس فقط للرجال، بل كم من امرأة فاقت رجالا. أليس قد قيل: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال؟ طبعا أنا لا أحرض النساء على الرجال، لكن والله قصدي أن أذكر بعض النساء بما كانت عليه قدواتهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم وفهم. فنحن بأمس الحاجة للأم الفاهمة الواعية المتعلمة المثقفة، والتي مهما حصلت من شهادات في علوم الدنيا لكنها جهلت بأمور دينها فهي لا تعرف شيئا، لأن علم الدين هام لأداء العبادات كما أمر تعالى، علم الدين هام لتربية الأولاد ولغيرها. علم الدين في هذا الزمان لا يعذر مخلوق بجهله، خاصة المسائل الأساسية في الدين. فوسائل العلم أكثر من أن تعد، كتب، فضائيات، إنترنت وغيرها الكثير من الوسائل. وعلى فكرة أحبتي في الله، السيدة أم سلمة روت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ثاني راوية للحديث من أمهات المؤمنين بعد أمنا عائشة رضوان الله عليها. وممن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنا أم سلمة وروى عنها أسماء كبيرة، منها سيد التابعين سعيد بن المسيب، الإمام الكبير شيخ الكوفة الشقيق بن سلمة، والعالم الفقيه الإمام الشعبي، والقدوة الحافظ الحجة أبو صالح السمان، وشيخ القراء والمفسرين الإمام مجاهد بن جبر، ومفتي الحرم عطاء بن أبي رباح، والفقيه الحافظ ابن أبي مليكة، وخلق كثير، أسماء كبيرة تتلمذت على أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، حاولت أم سلمة أن تتجنب الخوض في الحياة العامة، ومع ذلك فقد كانت تراقب الموقف وتتدخل بالقدر المناسب. في الواقع أحبتي في الله، تقدم العمر بأمنا السيدة أم سلمة، وشهدت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم والحسن رضي الله عنه ومعاوية حتى أيام يزيد ابن معاوية. وامتحنت في تلك الفترة كما امتحن الإسلام بمذبحة كربلاء واستشهاد سيدنا الحسين بن علي وبعض الأطهار من أهل البيت الكرام. فلما جاءها نعي سيد شباب أهل الجنة ابن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا وحبيبنا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول الإمام الذهبي: فوجمت لذلك، صعقت وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا حتى مرضت، فلم تلبث بعده إلا يسيرا، ولقد كانت وفاتها سنة 61، عاشت نحو من 90 سنة، وكانت آخر أمهات المؤمنين وفاة. وصلى عليها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وشيع المسلمون جثمانها الطاهر إلى البقيع في المدينة المنورة، فرضي الله عنها وأرضاها، وجعل الفردوس الأعلى مأواها، وجمعنا بها في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أحبتي في الله، كان هذا اللقاء الأخير مع أمنا السيدة أم سلمة، لكن إن انتهى اللقاء من برنامجنا فنحن سنبقى على الحب بإذن الله إلى أن نلقاها في الجنة. اللقاء المقبل في حب آل البيت إن شاء الله سنشرف بصحبة غاية في التميز مع سيد جليل ابن سيد عظيم وحبيب إلى قلوبنا من سادة آل البيت، مفاجأة. فكونوا معنا ولا تفوتوه. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا
يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد.
الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمدٍ.